الحروف والصلاة. الآن واجب عليه تقضي ولا لا؟ لأن إذا عملت نفسك أمام الحياة تقضي؟ لا، النبي لا قال لها الآن عليك قضاء ليلة راحت، لا صورة. الدليل الثاني ما رواه البخاري صحيح، حديث عمار بن ياسر قال: تذكر يا أمير المؤمنين لما أجلبنا أنا وأنت، أما أنا يعني اجتهد أبي أزيد جلابة عني، ما فينا نريد أن نرفع الجلابة عن أنفسنا أنا وأنت ولا أنا، أنا يعني اجتهد تمرق كما تمرق الدابة، وأما أنت فلم تصلي. استنبط ابن تيمية من هذا، وكون النبي ما قال له أعد تلك الصلاة، أن المجتهد حتى يعني في ترك صلاة، أقصد الجاهل في ترك حتى صلاة بسبب يعتقد أنه يريح له ترك الصلاة لا يطالب بها، لا يطالب بها، قال مناكب الصوم والصلاة. طيب مسألة في إيش؟ في التفريق. ما الذي جعلكم تقولون أن الجاهل مثل الناس في التسبيح؟ سألتك والله ما أدري، أنا أذبح صلي 20 سنة أذبح، مو أول مرة، كنت أظن أنه يعني ما في شيء. العلة، إذا الأصل أن يلحق الجاهل بالناس إعمادا للأصل، وهم اشتركا في مبدأ كل منهما ظن أنه يجوز لهما أن يفعل ذلك الفعل شرعا، وذلك قال ابن القيم: الناس أو الجاهل يلحق بالناس أو مثله في معظم أحكام الشريعة، فهذا المعظم يجعلنا نطمئن إلا إذا جاء دليل يفرق. طيب إذا أصاب أخوكم لما قال الجاهل مثل الناس في الذبح ولا لا؟ ها؟ أصاب، ما عنده دليل التفريق. يا رسول الله أن تأتينا يعني لحمان للناس قريبو عهد أو حديث عهد الإسلام، فقال كلوا أنتم وسموا، ما ندري سموا ولا لا، قال كلوا أنتم وسموا. مع أنه غالب على ما كان قريب عهد الإسلام، وقد يقال أنه أو يحتمل على أن الأصل السلامة، لكن العلة واحدة. طيب الشروط في الذابح، الشروط في الذابح ما هي؟ أن يكون مسلما هذا فقط، أو كتابيا، أو كتابيا، نعم أو كتابيا. طيب أن يكون عاقل، مجنون ما تقول ذبيحة، والسكران ما تقول ذبيحة، السكران. طيب قل ما تحفظ، أنا قلت ذكر أخوانك شيء، أنت كمل. ايه لا انت في مثلا بارك الله فيك تكفير المعين، اخوكم يقول هب انه مسلم لكنه وقع في شرك فانها لا تقبل، هذا على قول من يكفر المعين. طيب من يخالف الشيخ ابراهيم فيقول لا يكفر الا باقامه حجه، ها يقبل ذبيحته، ولهم ادله فيها، يقولون أو أن الشيخ محمد الوهاب له كلام يقول إني لا أكافر، لا وكفر العابد عند قبة الكواز لأنه قد يكون جاهل. ولو كلام آخر قد ينطق بالكلمة فيكفر. تحاول بعض الأحفاد الجمع بين كلام الشيخ، نعم المشرك في الظاهر وفي الآخر أمره إلى الله، أو نقول تكون رواية هذا للشيخ بحسب ظهور الأدلة، بحسب ظهور الأدلة، كما كنا نسمع الإمام أحمد روايتين في الكفر ترك الصلاة كافر، وأظن في رواية أخرى أنه كفر دون كفر، نعم في رواية أخرى بحسب ما أدل العالم الأدلة. فحينئذ إذا جاءك واحد مسلم ذبح لكن في قرية سات فيها الجهل، ما يسمعون من العلماء، بعيدين في جزيرة بعيدة ما يسمعون، وكان يظن أن في القرآن طلب التوسل من الولي، القرآن علماء السوء أغرون فيها، هو مسلم يقول لا إله معبود يذبح له إلا الله في الأصل، لكن باب الدعاء يجوز أن تطلب من فلان فرض. ثاني إذا تنبني على المسألة، وهي أحسنت أنك ذكرتها حتى نذكر بأن هذا قائم على الخلاف في تكفير المعين، فمن كان يكفر المعين لا يقبل ذبيحة بلا شك، يقول على مدام الوقع في الشرك مشرك. طيب ما الفرق بين المشرك الأصلي والمشرك أو من طرأ عليه الشرك وهو مسلم؟ لا شك في فرق بينهم، لا شك الأدلة في الرقم. أعطيك المثل، مثلا بارك الله فيك، قبل بعثة النبي أبو جهل وأبو لهب وش نسميهم؟ لا شك كفار مشركين. ما الدليل؟ وإن أحد المشركين استجارك فأجل حتى يسمع كلام الله، فقبل كلام سمع كلام الله سماه مشرك ولا؟ فدل أنه إذا نشأ في الشرك ولم يدخل في الإسلام أصلا أنه مشرك. لكن أحيانا يطرأ عليه الجهل والتأول ودخل يكون في الإسلام، مثل ما روى الطبراني في معجمه بإسناد يقول عنه ابن حجر حسن، أن نسوة جعلنا يغنين في عرس فذكروا مكفرا والنبي ما كفرهم، قالوا وفينا رسول الله يعلم ما في غد. ففرق هنا العلماء حينئذ، يفرق أهل العلم بين من كان مشرك أصلي وبين كان مسلم وطرأ عليه تأول وظن أن هذا لا يخرج عن الإسلام قوله، لا يخرج. فلاحظ النبي ما كفر هؤلاء وأولئك قاتلهم، وعلى من يصح حديث سجد للنبي فقال رأيت ساقطا هناك سجدون فسجدت لك، النبي ما كفره. أمثلة كثير، والذي قتل نفسه أو حرق أو بعد ما مات حرق نفسه وقال ما يقدر الله عليه، يعني لو قدر يعذبني، إذا أفعل شيء ما يقدر عليه، أنكر القدرة والله غفر له، ما يغفر الله لمشرك ولا. طيب إذا في تفريق بينهم، هذه مسألة مهمة قصدها حتى في الذبح نستفيد منها، من كان يكفر المعين لن يقبل ذبيحة، من قال كان يقول مثل ابن تيمية بشروط وانتفاء موانع سيقبل. قال علامة ابن عثيمين في كتاب شرح كشف الشبهات، يا إخوان يقول لا تسوي بينكم خلاف أهل المسألة تكفير المعين، لأن مسألة من الفروع الفقهية حسب فهم العالم، دار عالم تجد تكفر المعين لا تنكر عليه، هو رجل سلفي عالم، وآخر لا يكفر كذلك لا تنكر عليه حتى تحجر، مثل ما يسوي الحج وتباع بالرياض يسوونها مسألة ولاء وبراء، كفر ولا ما تكفر؟ إذا كنت كفر المعين فأنت الناجي، إذا تكفروا بشروط أنت هالك، غلو حجي أو غيره عندهم غلو في مسألة تكفير معين. فعلى كل حال هذا مو موضوع بطل المسائل، لكن نور عليها لأجل أنها تتعلق بمسألة قبول الذبيحة، من كان يكفر لا ما يجوز قبول الذبيحة بالنسبة له لو ترجح بالأدلة. فرضا على أني ذكرت لكم مرارا أن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من اشتراط شروط والدفاع موانع إقامة حجة إلى آخره لمن كان مسلما أصليا، أما الكافر انتهينا له، لأنه كافر مشرك بالأصل يعني معامله بالأصل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار،
أنا ما بلغتهم الدعوة، مع أن عفوا مع أنهم ما بعث النبي، لكن هم كفار هكذا. ولا شك أنه وجد من بقايا دعوة إبراهيم ما أقيمت به عليهم الحجة لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما الدليل أنه بالعود يقبل؟ فنعم اي نعم، قال فادركتها فذكيتها فذكتها بحجر، فذكتها بحجر. طيب ها الشباب، وحينئذ يدل على انه يجوز ولو من غير ان تكون سكين، لا يجوز ولو ان تكون سكين. طيب لو انه قطع المريء مع الحلقوم مع واحد من وجين، عرق يجوز اكلها؟ يجوز كما رجحه ابن تيميه، وذلك لانه انهر صدق عليه ان انهر الدم، انهر الدم ذكرت اسم الله فكل انهر الدم. طيب انسان لحق بشاته الهاربة فجاءت سيارة صدمتها فأغمي على الشاة، فكانت ساكنة فذبحها، يجوز أكلها ولا ما القراء ولا ماذا يصنع؟ يجوز، هي سكرت بعد الصدمة، سكنت في فرق. كيف عرفنا في حياة إذا فيها مثلا طرف عينها أو الآن أسهل شيء القلب، أي نعم، وحركة في رجلها ما لم أخفني شيء وتحترس منه، وهو اختلاس هكذا يصير في الضب وأشياء كذا، عصب ينفر عصب. فعلى كل حال ينبغي أن تكون هناك أمارة يطمئن أنها حية، ويكون تركها إذا مطمئن من باب دع ما لا يريبك إلى، لأن هناك خلاف، زيد بن ثابت كان يقول الميت أحيانا تحرر، ولا أنا من الجمهور على خلاف قوله كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب يقول الشافعي لا تحل ذبيحة نصارى العرب، نصارى العرب، وما حكم من يقول عند الذبح وانت تسمع باسم المسيح، باسم المسيح وما ذبحوه لأعيادهم؟ طيب لا بد من دليل على التفريق، وطعام الذين أوتوا الكتاب، حيث أنهم أوتوا الكتاب حل، فلا بد إذا ما عرفنا المنزع يعني بدليل واضح في الأصل النشي مع هذه الآية والأخذ بهذه الآية. طيب إذا سمعت يقول باسم المسيح، لا يأكل، كما قال يروى عن علي قال إذا سمعت النصراني يقول باسم المسيح لا تأكل. طيب أما إذا لم يسمي، يعني الآن كلهم يسمون، علماء الأجيال يفتون أن الدجاج اللي يأتينا من فرنسا من عند النصارى بجواز أكله، شيخنا بن باز والعلامة الألباني كلهم يفتون بهذا إذا عرفت أنهم يذبحون. طيب انت قلت اذا قال باسم المسيح او ذبح لعياده، قلت لا يقل، يروى ان عائشه قالت لا تاكل ما ذبح لعياده، ما ذبح لعياده لا تاكل منه. لكن ما بلغ سمى ولا ما سمى او لم يسمي تاكل، خلاص طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وذكر هذا وذكر هذا في المحلة من طريق قيس ان الربيع عن عطاء بن الشائب عن زادان، وان كان عطاء فيه ما فيه مختلط. قال علي: اذا سمعت النصارى يقول اسم المسيح فلا تاكل، واذا لم يسمها كل فقد احل الله ذبائحه. احل الله ذبائحه. طيب، الآن إذا تيقنت من وجود جنين ببطن أمه، طيب ذبحت أمه، لكن سبحان الله ما نسيت تطعن في بطنها ليخرج الدم من الجنين، فماتت الأم وخرج الجنين ميت، ولم تذبح الجنين، لم تشق بطنها تخرج الجنين تذبح، ولم تطعن في بطنها حتى ينفر الدم منه، فما حكم حينئذ الجنين؟ صبر مرة أخرى، نحرت البعير، نحرت البعير وكان في بطنه جنين، فسكن البعير بعد النحر الى الماء ومات تبعا لذلك الجنين، ولم تشق البطن فتخرج في ذبحها او تطعن في بطنه على الاقل لينفر الدم منه من الجنين، فما حكم الجنين؟ لا، في دليل الام ذبحها، ذكاه الام ذكاه الجنين، ما الدليل؟ أحفظوا الدليل. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره.
طيب، إذا نبت شعره وتم خلقه زكاة الجنين زكاة. طيب، فإذا ماتت الأم، ماتت الأم وفي نفاسها مثلا، في نفاسها وخرج الجنين يتحرك، ينظر يمين شمال، يتحرك من بطنها، قد نحر ثم مرض ومات، يجوز أكله؟ يجوز أكله؟ سبحان الله، يقول ذكاة لا ذكاة له، هو ذكي خرج، هذا لابد يذبح، بارك الله فيه، لابد يذبح، ميت هذا لو ذبح. ثم شف ما فيها بين الجنين والأم في المشيمة حبل سري، إذا خرج من أوداج نفر الدم فهو ينفر من الجنين تبعا، فيتصف الدم من الجنين ومن الأم، فذكاة الجنين ذكاة، لكن انفصل وما بعد طلع وبقي حياة ينظر يمه ويشرب ويوم يتحرك وجلس عاد مع ما وجد أم ترضعه، ما هزل ومات، نيته لابد يذبح، ميت لابد يذبح. لا، طيب، انسان كسول معه بندق، طيب عنده سلاخ يسلخ لكن ما عنده من يذبح، كيف ذبحه؟ نشم في الدجاجة اللي عنده أو المزرعة اللي الشاب ذي يضربها بالرصاص، يقول يلا ضع سلخة بعد ما تنفر منها الدم، ينفر منها الدم، يعني عنده قوة في
ايه فيصيبها منها فيصيبها يعني اقصد في مقتل فتموت ويقول يا الله سيخها وشغال لها بالتقى كل يوم لكن نزلت خزقة لا يأكلها يأكلها خزقة خزقة انتبه هذا التوطيد اعتبر الدخول كتاب الصيد الآخر من آخر يعني المسألة الأخيرة توطيد الدخول في كتاب الصيد فهذه إشارة مني الآن للجواب أي جواب الذي قال يأكل ولا لا يأكل لا يأكل لأنه ليس صيد ما كان بالإجماع الحل في يدك بالإجماع لا يجوز تقتله إلا أن تذبح بالإجماع طيب متى يتحول الإنسي لا أقول إلى جن أقول إلى صيد يعني إلى صيد بعير كان مستأنس إنسي ثم يتحول إلى صيد يجوز قتله أو ضربه بالبندقة إذا فر الرافع بن الخديج حديث ند بعير فحبس بسهم فقال إن هذه البعير يعني لها أوابع كون الوحش فإذا ند فافعلوا بها كذا وكلوا أو كما قال ولكن حينئذ لابد أن يسهم عندما يحبسها بسهم أو بوندق شوف هذه في رحمة في الشريعة رحمة لكن هنا مسألة شائكة وأتركها للبحث حكى لي شخص طبيب تعاون سبعة في الحج في بعير بينهم مسرورين يذبحون بعيرهم إذن ويلحقونه يلحقونه يلحقونه كيف يتصرفون خاصة من الجو يعني يحدونها من عند السيارات لهسف خطر عليه يقتل وعقود كما سمعنا طيب الآن اللي يستعمل معها الحديث إذا ندفع بسوء أطلق واحد منهم فرضا الرصاص فهل يكون هذا حظه في النحر الهدي الحج أن تحول لصيد أم أصلا لا يجوز أن يوجه له لأنه تحول إلى صيد أنتم فإذا أطلق عليه الرصاص وما تجزئهم في الأضحية في الحج في الهدي ولم ينحروا أنتم فهذه المسألة تترك الآن طيب ننتقل الآن إلى كتاب الصيد وهذا الكتاب ما عدت في هذا العصر تحتاجه كثيرا لكن جرت عادة العلماء على تدريس كل المباحث الفقهية سواء كان في العتق لأنه لا نجد عبيد نعتقهم لا أو في بيع المدبر وغير هذا إذ أن مقصود الشارع تعلم العلم سواء كان واقعا أو مستقبلا سيأتي تدريسه وإنما كانت آفة قوم نوح حتى أشركوا بالله وبعث الله لهم نوح ليكسر لهم الأصنام إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنهم لم يعتنوا بعلم التوحيد
حتى نسوه. والدفاع عن نسيانه وتنسخه ما رواه ما رواه البخاري معلقا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه ذكر ود وسواع ويعوذ ويعوق ونسرى وقال اسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان اليهم ان ايش انصبوا لهم انصابا صوروا لهم تصاوير وجعلوها في مجالس الشاهد فلما تنسخ العلم عبدك فاذا لابد من العلم يعني الشرك ما كان فيه ما كان واقع فيه وكذلك انت ما تدري متى ياتي الوقت الذي تحتاج فيه الى هذا الباب الذي تدرسه حتى ان انسان قال لك غدا عند نزل الصيد فاعجبك امر الصيد من باب التغيير تغيير المناخ كما يقال تغيير الجو وذهبت معه فحينئذ الاحكام هل يجوز صيد الطير وما لك حاجه فيه تصيده وترميه احكام مسائل وما الطيور الذي لا يجوز لك ان تصيدها وما الطيور الذي يجوز لك صيدها وأين تصيد وما البقاع من الأرض الذي لا يجوز تصيد فيها وما الحال الذي لا يجوز لك الصيد فيها وما شروط الصيد وما شروط الآلة التي تصطاد بها كالجوارح ونحو هذا من العلم فإن لم تكن ملما به ربما تأكل حراما فالاصطياد تتكلم في هذا الباب مستعين بالله قائلين الاصطياد مباح بالإجماع بالإجماع قال تعالى وإذا حررتم فاصطادوا إلا في موضعين في حرم مكة وحرم المدينة هاتان بقعتان هاتين البقعتين لا يجوز الصيد فيهما وجاء حديث في وادي وج بالطائف وانه محرم الصيد فيه وادي وج لكن اسناد الحديث ضعيف لم يثبت فانحصر التحريم في موضعين اثنين في مكه والمدينه والحال الذي لا يجوز ان يصيد فيها ان يكون محرما ان يكون محرما ولا شك كذلك ان يكون مجنونا او سكرانا فكيف يسمي حينئذ فإذا كان محرما فلا يجوز لقوله إذا حللتم فاصطادوا وكل البهائم الأصل في صيدها الحل كالقنبر والسلحفاة وغير ذلك إلا ما دل الدليل على تحريم أكله فما حرم أكله فلا يصيده لأكله قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز. إنه رز. وقد استثنيت بهائم لا يجوز صيدها. وذهبت مرة إلى الطائف للصيد في غابات الطائف، فنبهني بعض أهل الطائف على طائر نحمد الله أننا تركنا صيده، ألا وهو الصرد، فهذا لا يجوز صيده، هو طائر كبير الرأس معروف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حينئذ بهائم مستثناة، نهى عن قتل أو أربع من الدراب نهى النبي عن قتلها، الهدهد والصرد ذكر منهما، والنمل واللحم من يصيدها، لكن الهدهد والصرد فلا يجوز يصاد الهدهد ولو مع البسمله ولو مع إرسال الصقر عليه، حرام صيد الهدهد، ولا يجوز صيد الصرد وقتله. فإذا الأصل الحل، ولا شك كل محرم في أكله فلا يجوز صيده كمن يذهب يصطاد خنزير، هذا لا عقل له لأنه لا يجوز أكله، فلما يصيده إلا أن عيسى سيقتل الخنزير لكن لا يقتل صيدا ليأكل. وحينئذ لابد أن يكون للصيد شروط، والأصل فيه الإباحة، فلا يسمى أصلا صيد شيء يعني إنسي. يمكن أن يكون صيد وتناله بيدك، ممكن ولا؟ ألم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه ابتلى قوما بشيء من الصيد قال تناله أيديكم فسماه صيد؟ هذا ممكن، إنسان سريع يسكن هكذا ويجي الأرنب بجانبه بجانبه يشم الطعام الجزر هو نائم ساكن، ثم يفجر الأرنب ياخذ من اذنه يقول لا ما صدته بالمعراض، ما صدته بالبندق، ما صدته بالشبك، مو بصيد، حرام عليك، يلا ها حرام عليك ما. طيب فحينئذ حتى ياكله وش يسوي؟ كم يرميه مسافه حتى يضرب البندق؟ كيف يذكيه لأنه أصبح في يده؟ شف صادق إذا ما أمكن منه باليد كالغزال ذكى، ما يقول حتى سميه صيد يكون غبي هذا الإنسان، يقول حتى سميه صيد أذكرك ثم صيد، أنه قال تناله أيديكم ورماحكم، سواء ناله باليد او الرمح يمكن يسمى حينئذ صيد، ولا يقول لابد ان ارميه وارميه بالرمح لان الله سماه صيد مع انها تناله ايديه. اذا يصيد كل شيء الا ما استبدل الشريعه مثل الهدد والصرف وما نهي عن أكله كالحياية، أو يصيدون الحياية يأكلوها قدرين، أو القرود يصيد قرد ويأكلها، أو الخنزير، وكلما أمر بقتله نعم، أو كلما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، يعني يصيده ليأكل، إنما يصيده يقتله للتخلص، للتخلص ليس للمنفعة. ولا ينبغي كما إن شاء الله لعله يأتي أن يصاد للترفه، لأن هذا فيه إضاعة. ما خلق الله هذه الكائنات إلا لحكمة، الأسئلة بعد الدرس، إلا لحكمة، فمن إضاعة هذه الحكمة ما يفعله البعض، يخرج يدرس يضرب عصفور ويطيح ويمشي ويجيب صد الله أكبر ويمشي عبث. ما خلقه الله إلا الحكمة، كيف تقتل؟ تقتلت كل أو بيع صار يخشى أنه مثل إضاعة المال. أنت ما دام صدته ملكته، إلا أن يكون ملك الغير فيكون غصب، ليش تتصرف فيه؟ تعطيه قيمة. صد شيء مبلك، يعني غزال كان أحد شاريه وحاطه في المتر عطمر يقول الله أكبر صيد تتبع وتتبع، لا ملكه اشترى مو صيد، حتى يكون في البراري مطلوق هذا الصيد. أما إنسان يطمر يقول هذا طمر من الله جاء يلا وراء، هذا تلاعب، هذا غصب. ولو صدته وأكلته يجب عليك القيمة، توب إلى الله. إذا غلب على ظنك أنه ليس ملكا لأحد، بل هو طليق في البراري هذا الصيد، فإذا حبسته بندق صار ملك لك، تستطيع تأكله تستطيع تبيعه، فكون أنك بعد ذلك تتركه فهذا يخشى أنه يدخل في ضاعة المال، والنبي نهى عن ضاعة المال، النبي نهى عن إضاعة المال. والأصل في الآلات التي تصيد أنها مباحة كلها، الآلات التي يصاد بها، أشباك في معنى خديعة الطير، ما يقول يا أخي لا تكذب على الطير، يحط بعضهم كنا صار مثلا يحط عود، يحط عود ويحط عليه آنية يحط دود، يجي الطير ولعلك ترش الدود حول فيجي ياكل مننا ويجاكل مننا إلى أن يذهب للأم الحبوب التي داخل، ثم تسحب ويسقط عليه. هذا لا شك خديعة للطير، لكن ندخل بكذب، هذا نوع من الصيد. إذن فالأصل في كل هذه الآلات الإباحة من شباك ما لم يكن فيه تعذيب، كان يكون فيه تعذيب لأن الله أمر بالإحسان للبائع، فلا ينبغي فيه أن يكون فيه تعذيب بالصيد. الأصل في كل الآلات أنها تباح، والجوارح كما سيأتي تفصيلها كانت طيور أو كانت سباع، على شرط أن تكون معلمة. ويأتي إن شاء الله التفصيل ونقرأ الآن في هذه الأبواب. باب تقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد. باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر.
نعم. قال ترك، وجوب ترك ما قتل المعراض والحجر، أو متى يترك؟ سيذكر لك مالك على بحسب الآثار يسوقها متى لا يجوز، أو ما هي الآثار الدالة على المنع من صيد المعراض، وما توجيهها، ومتى يجوز أكل صيد المعراض، ومتى لا يجوز. نعم اقرأ.
عن نافع أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالدرس فأفقتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر ليزكيه بقدوم فمات قبل أن يزكيه فطرحه عبد الله أيضا.
هذا إسناد صحيح. مالك عن نافع ثقة ثبت أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف أو بالجرف فأصبتهما، قوله بحجر أي جنس الحجر، أصبتهما فأحدهما مات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يزكيه بقدوم فمات قبل أن يزكيه فطرح عبد الله بن عمر. لماذا طرح هذا وأخذ هذا؟ سيأتي بعد الأذان تفصيله إن شاء الله.
الله عز
بحجر، وحجر هنا لجنس يعني بحجرين وإلا فلا أحد يقول هذا أبلغ دليل على ما يقول العامة عصفورين شفت ظهر الأثر رميت طائرين بحجر فيصا فمات أحدهما. لا هذا يعني الجنس يعني بحجرين كما يقول قتلتهما بحديد، أو بحديد. فالمقصود هنا الجنس، ليس المقصود هنا إيش العدد. فأما أحدهما فمات فطرحه ابن عمر. شوف ابن عمر هنا ما استفصل هل خزق ولا مطلقا طرح. وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه. فكأن مذهب ابن عمر هنا ترك الصيد الذي صيد بالمعراض وهو يعتبره وقيد ولا يستفصل في شأنه. وحينئذ ما أدركه حيا يذبحه، وما مات من صيد المعراض وما يسميه اليوم أو نوع من أنواعه ما يفعله اليوم الأولاد الصغار صيد النبيلة والنجد، يقولون النبيطة في الطاء والحجاز نبيلة بالله. فهذا كان ابن عمر لا يحبه أو يكرهه ولذلك تركه. فهناك من ذهب أن الصيد حينئذ لا يجوز إلا ما بالمعراض إلا ما أدرك حياته فيذبحه كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. على نفس فعل ابن عمر دليل على جواز التزكية قبل إدراك إذا أدركت حية الذبيحة. وقال أبو حنيفة والشافعي في صيد البندقة والمعراض والحجر ونحو ذلك ما قاله مالك، وقد خالفه الكوفيون، إن أصاب المعراض بأرضه فقتل لم يؤكل، وإن خرق جلده أكل. وهذا هو الصحيح، التفريق في صيد المعراض. في صيد المعراض هي آلة يدور بها الحجر حتى يأخذ مع قوة الدوران قوة فيفترس فيصيب، ولهم مهارة في ذلك. والدليل على أن هذا هو التفصيل الصحيح، وأن ما فعله ابن عمر أنه مرجوح إن كان يترك مطلق الصيد بالمعراض، لأنه قال مات فتركه، وما التفصيل ما رواه البخاري في كتاب الصيد الذبائح والصيد حديث من عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض، قال ما خزق فكل وما أصاب بأرضي فلا تأكل فإنما هو وقيت. فأحيانا المعراض يصيب الطير بالصدمة، يعني يضرب رأسه ويرتج دماغه فينزل ميت، هذا لا يسأك له. وأحيانا يخزق فينفر الدم لسد الخزق، فهذا حينئذ جائز أن يأكل منه. طيب ننتقل الآن للأثر اللي بعده ويدل على أنه لا يأكل منه مطلقا ما دام أنه لا يخزق، إذا كان لا يخزق لا يؤكل، ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل وقد خرجه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخزف إنها لا تنكي العدو ولا تصيد الصيد ولكن تكسر السن وتبقى العين. إذا ما دام أنها ما تصيد الصيد فلا يجوز الأكل بها إلا إذا كانت قوية ومدببة بحيث تخزق. فإذا ينبغي للإنسان في هذا الباب أن يعتني بمعراضه، أولا أن يتعلم مهارة التصويت، ثانيا أن تكون الرصاصة التي تنطلق أو القذيفة التي تنطلق من المعراض وهي الحجر له إيش خزق أو له تدبيب أو حد بحيث يخزق، لأن لو كان حصى مدورة هكذا أصلا لا تخزق. لكن ما دام النبي فصل، النبي ما يفصل مستحيل، قال النبي ما خزق فكل ما أصبت بعرضه فلا تأكل. حين تأتي كذا تدور وتصيب الطير بعرضه فيموت مصدوما فهذا وقيت لا يجوز أكله، ميت. وأحيانا تدور ويقع الدوران بحيث تخزق موقعا، يعني ينتهي إلى الخزق فيصب الدم، فحينئذ يجوز أكل الصيد. نعم اقرأ.
عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة.
يكره ما قتل المعراض والبندقة، هذا ظاهره على فعل من؟ من عمر. ومالك مجدد يأتي بالأحذار اللي احفظها في الباب، يأتيك بأحذار يحفظها التي في الباب، ربما أتى بحديث عدي بن حاتم لعله لم يبلغه، وله عمدة وأصل في هذا الباب. قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض، قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضي فلا تأكل فإنما هو وقي. هذا تفصيل الكلام فيه. نعم. وحينئذ البندق المعاصر يجوز الأكل به ولا تفصيل؟ في تفصيل؟ ما في تفصيل يخزق. ما في تفصيل يخزق. نعم. طيب أقرأ.
قال عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية لما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه.
سعيد بن المسيب من كبار الفقهاء والعلماء الأثبات وهو صهر أبي هريرة وهو تابعي جليل، قيل هو أعلم أهل زمانه واختلفوا أهو أفضل وأم وليس القرني، وجمع أحد بعضهم جمعا حسنا فقال في العلم سعيد أعلم، وفي العبادة والوراء والبر ونحو ذلك فويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويس القرني أفضل التابعين، يعني من جهة التدين والخوف والخشية والزهد. كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد، وهذا حق. فالصيد ليش يقتل؟ بالمعراض والرمح والسهم، فما يجوز تأتي إلى داجن دجاجات أو نعاج فتوجه عليهم السهم، هذا في الصيد الشارد. أما إذا أمكنت منه وش تفعل؟ تذكيه، لا ترميه بسهم. وقد أظن ابن عمر جاءهم هم يرمون دجاج بأسهم فقال إن النبي لعن من فعلها، كيف في قبضة تذبح ما تترميه به رصاص تتشل به، لا ترميه به. وذلك من خطأ يقول بعض الأثرياء حتى أتباعهم يسلوهم يقول تعال بارك الله فيك أنا في الغابة إن شاء الله حتى يتقرب الجلة له، ثم إذا جاء ما شاف شيء يرمي بحاله الله أكبر ويقرب. هذا ما يجوز، الأرنب في قبضته ما يجوز يسلي سيده ليش يفلت بها أرانب حتى يرجع مبسوط من الصيد يقول والله لقينا والله ما طلع كذاب فلان، لأنه في الأصل ما دام أنه متمكن منه يذبح، ما مدام انه متمكن منه الاصل انه يذبح ما يفلته لكي يصيده، هذا مثل العبث، هذا فيه نظر ان يفعل مثل هذا الفعل. نعم نقرا.
قال مالك ولا ارى بأسا بما اصاب المعراض
الا لا شك اذا استوحشت البهيمه، إذا لدى البعير فتعامل معارف الصيد شرع، فإنه يقول النبي في حديث رافع بن خديجة وغيره فقال إذا فعل هكذا فاحبسوه يعني بسهم، فيجوز قتله بالرصاص البعير إذا شرد يعامل معارف الصيد إذا شرد. أي نعم.
قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا كسر وبلغ المقاتل أن يؤكل،
هذا قول مالك هو الصحيح، الخزق المعراض فإنه يؤكل، أما صيد الولدان الصغار بما يسمى بالنبيلة فإنه حرام إذا كان يصدم الطير ولا يخزق، لأنه مثل صيد المعراض لابد يخزق حتى يأكل. نعم.
قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى.
هذا تقدم أن الصيد يمكن أن تمسك بيدك، مو بلازم ما تسميه صيد حتى تضرب البندق، قد يكون إنسان سريع يلحق أرنب أو يلحقون الضب، ضب يجري بالخلع ولحق حتى قفز عليه وأمسك بالضب، هذا الصيد، لكن إذا أمسك يجب أن يذبحه، لكن إذا كان ناس هنا يقتله. نعم.
قالوا عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يقتل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتل أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده.
الأصل في كلام مالك هذا الذي سمع أهل العلم يقولون أن أصاب الرجل الصيد فعانوا عليه غير ماء أو كلب أو غيره، يعني إنسان رمى غزال بسهم ثم أعانه على قتل الصيد ماء، بمعنى غرق هذا الغزال في الماء فلا يدري السهم قتله أو الماء، يجوز هذا الصيد؟ لا. أو ضربه بسهم وجاء كلب غير معلم وصار يأكل فلا يدري أقتله عضة الكلب أو السهم، لا يجوز. الأصل في هذا حديث أن الرجل إذا رمى بالسهم فوجد المصيد غريق لا يدري قتله السهم أم الغرق، قال فلا تأكل. ومن هنا المجازر التي لا يتبين لك، يصعقوها مثلا في الكهرباء فلا يدري قتلها الكهرباء، موتتها الكهرباء ولا الغرق ولا، فإنه عندما يكون شك فلا. لكن إذا مر عليها ليش السكين وانهر الدم وبدأ يفور الدم ثم نزلها في ماء حار فإنها تؤكل، لأنه قال ما أنهر الدم فكل، حتى لو بعد ذلك صعقها الكهرباء. المهم أفرى أبو الجين مع الحكوم المريء أو وج مع الحكوم والمريء فإنه يأكل لأنه أنهر الدم حتى لو بعد ذلك أصيب بكهرباء شديد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.